وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد رحلة الإسراء والمعراج بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله تعالى، فقد كان يدعو قومه إلى الله ويحمل أملا يتجدد كل يوم، وهو يعلم أن أصلاب هؤلاء القوم إن عاندوا فإن أصلابهم تحمل أناسا يوحدون رب السماوات والأرض. سرعان ما تخرج هذه الأجساد أو هذه النطف من الأصلاب حتى تكون سببا لنصرة دين الله في الأرض كلها، حتى تكون سببا لحمل الراية، ثم بعد ذلك الانتقال بالدين من مكان إلى مكان. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراء والمعراج بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم. رفض قومه الدعوة إلى الله، رفض قومه من قريش الدين، آمن أناس قليلون من قريش، ولكن لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم، فحياته الدعوية أيها الإخوة لا تعرف كلمة اليأس ولا كلمة القنوط ولا تعرف كلمة الظروف، إننا في ظروف أو لا نستطيع أو سنمر بعد ذلك أو سنرتاح قليلا، لا، بل حياته الدعوية عليه الصلاة والسلام لا تعرف كلمة الظروف أو كلمة المشاكل. نعم، لقد عاش في تعب ومشقة وعنة ونصب وهو يواجه الناس، ومع ذلك لم ييأس. انتقل إلى الطائف فطردوه ولم ييأس، دعا أقاربه فردوه فلم ييأس، دعا القريب والبعيد فلم يستجيبوا ولم ييأس. فبدأ ليدعو الناس في المواسم، بدأ يدعو الناس في المواسم، في مواسم العمرة، في مواسم الحج، عندما يقبلون على البيت الحرام ليحجوا على طريقتهم الشركية التي يعبدون فيها الأصنام. بدأ عليه الصلاة والسلام يشرح لهم دعوته لهؤلاء الذين في المواسم. وسبحان الله، في هذه الدعوة في المواسم قدر الله تعالى أن تكون بذرة طيبة تقوم فيها بعد ذلك قوة للمسلمين ومنعة من خلال المدينة المنورة، كما سيأتي بإذن الله تعالى من خلال البيعة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. لكن في هذه المرحلة بدأ عليه الصلاة والسلام، وهي قرابة السنة العاشرة أو الحادي عشرة من الهجرة، بدأ يدعو المواسم، يدعو الناس في القبائل في المواسم، يغشى الناس في مجالسهم، يغشى الناس في سوق عكاظ، في المجنة، في المجاز، يدعو الناس ويتكلم معهم، ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر ثروة للدعوة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان كأنه الظل للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه الظل الذي لا يفارقه. فأنتم تقولون إن النبي تعب وكذلك أبو بكر تعب، إن النبي صبر وكذلك أبو بكر صبر، إن النبي دعا وكذلك أبو بكر دعا، فمشى معه على نفس الطريق وعلى نفس السبيل، وأبو بكر مع النبي، وكان ثروة عظيمة للدعوة. لماذا؟ لأمرين، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان من أعلم العرب بالنسب، فقد كان نسابة يعرف أنساب العرب وقبائله، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة حتى يدعوهم إلى الله، أبو بكر يقول له هذه قبيلة كذا من نسب كذا. يعني تخيل أنت إنسان عالم بالنسب وعالم بالقبائل، هذا عند الناس له وجاهة ومنزلة، لا سيما الذين يهتمون بالأنساب. أنت تخيل يقول لك أحدهم أنت من أي عائلة، قل كذا فلان، أنت أبوك كذا وجدك فلان، وأنتم كنتم تعيشون في مكان كذا، وابن عمك فلان. أنت تعجب بمهارة هذا الإنسان اللي يحفظ نسب هذا ونسب هذا ونسب قبيلة هذا ونسب قبيلة ذاك. فكان هذا مفتاح للدخول على القبائل، هذا الأمر الأول في أبي بكر، أنه كان ثروة لأنه كان نسابة في العرب. وعلم ابنته كذلك أن تكون نسابة عائشة. لم يقول بعضهم ممن عاشر عائشة: لم أرى من هو أعلم بالشعر ولا بالطب ولا بالنسب من عائشة رضي الله عنها. كانت عالمة بالشعر، عالمة بالطب، عالمة بالنسب. كانت عائشة نسابة كذلك، تعرف أنساب العرب وقبائله. فكان أبو بكر رضي الله عنه يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي النبي القبيلة ويريد أن يكلمه يقول: هذه قبيلة كذا، نسبهم كذا، ويفصل له. وثانيا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا محببا، الناس يحبونه. يعني فرق بين تاجر محبوب وتاجر غير محبوب. أبو بكر كان تاجرا، والقبائل يأتون في الموسم ويشترون منه، فهم يحبونه. هذا مدخل للدعوة إلى الله، هذا مدخل لتحبيبهم في الدين. ففرق بين تاجر محبوب وتاجر غير محبوب. فأبو بكر تاجر محبوب، فالقبائل سيستمعون له ويستمعون لمن جاء معه. لذلك ستأتي الروايات أن أبا بكر كان يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، المقدم الذي بيعمل للمقدمة أبو بكر، والنبي هو الذي يتكلم. طب لماذا أبو بكر هو الذي يبدأ بالمقدمة؟ قال: لأن أبا بكر كان معروفا عند القبائل، يأتون في الموسم وهذا الرجل تاجر ويشترون منه، وكان محببا لهم لحسن خلقه ودماثة طبعه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا المؤمن يا إخواني، وهذا حال أبي بكر، يقول لنا: المؤمن عالم بزمانه مقبل على شانه. المؤمن عالم بزمانه مقبل على شانه. لا بد أن نعلم لغة أهل زماننا. يعني الآن يمكن لو واحد نسابة ما شاء الله ويتكلم مع الشباب يقول لك: شو النسب؟ هو أصلا مش عارف عيشته شو هي. يعني لو يقولوا أنت والله بالبلد بالضبط، يعني أنت وين العائلة انتسابها؟ ما يعرف. هذا مش موضع اهتمامات، لكن قديما موضع اهتمامات، أصلا موضع اهتماما أن يقال له النسب. والطعن في الأنساب عندهم شيء أصلي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب. فأبو بكر نسابة. ففي هذا أن الداعي عالم بزمانه مقبل على شانه. أن تدعو شابا غير أن تدعو شيخ كبير في السن. يعني أن تدعو مثقفا غير أن تدعو جاهلا مثلا أو لا يعلم. أن تدعو غنيا غير أن تدعو فقيرا. أصلا أن تعرف من تدعو وما هي المفاتيح التي تدخل عليه بها. لماذا كثير من الأحيان هناك فشل في وسائل الدعوة إلى الله؟ نحن جميعا يا إخواني دعاة، وليس الخطباء على المنابر فقط أو المشايخ في الدروس، نحن جميعا دعاء إلى الله. يعني أنت لما تقول لواحد دير بالك على صلاتك، على أنت داعي بهذا. لماذا كثير من الحالات تبوء بالفشل؟ لأننا لم نعرف المدخل إلى قلوب هؤلاء، لأننا نجهل في كثير من الأحيان قواعد المجتمع. أنا مرة لما جلسنا مع شباب ومثقفين وكذا، فجد لهم واحد يتكلم معهم، فأول ما تكلم معهم قال وبدأ بخمس دقائق كلام في اللغة الإنجليزية. طبعا الشباب الآن في وقتنا والمثقفين وشباب الجامعات، لما واحد يتكلم لغة إنجليزية بقول لك: هذا ما شاء الله شيخ، بس ثقافته عالي. هذا صحيح شيخ، هذا وعارف بيعرف الدين، بس عنده ثقافة عالية. فبالخمس دقائق تبعت الإنجليزي هاي فتح قلوبهم، دخل عليهم. بعدين قلنا له: ماذا درس في 40 جامعة عالمية، هذا دكتور درس. هذا مدخل آخر أيضا، فتحوا قلوبهم. لسه ما حكى الشيخ شيء في الدين، لكن لما بدأ يتكلم بعض المصطلحات استمعوا له بأذن صاغية، لأنه العقلية التي عندهم أنه هذا الشيخ بيفهم. لو ما تكلم في الدين بعد ما تكلم شيء، لكنه هذا الشيخ بيفهم لأنه دخل باللغة التي تناسبهم. أليس كذلك يا إخواني؟ هذا مدخل ينبغي أن يكون موجودا، وهذا نتعلمه من هذا الفقه العظيم، فقه دعوة النبي للقبائل، أنه كان يأخذ معه أبا بكر رضي الله عنه. وأبو بكر هو الرجل الذي كان يعدل أمة، اللي عنده نموذج الإيجابية. من كأبي بكر؟ حتى من الصحابة من كأبي بكر؟ الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بالدعوة إلى الله بين القبائل في المواسم. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يسأل وجوه القبائل، يقول لهم: كيف العدد فيكم؟ كيف المنعة فيكم؟ كيف الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يعرض دعوته. أولا يقول: كيف المنعة فيكم؟ كيف العدد فيكم؟ كيف الحرب فيكم؟ يسألهم. لماذا؟ لما سيأتي من أسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للقبائل ما كانت دعوة فقط قولوا لا إله إلا الله، ما كانت دعوة فقط أن آمنوا بالله، كان يطلب منهم شيء آخر. وذلك تأملوا ما ذكره الإمام ابن إسحاق في السيرة عن ربيعة بن عباد يحدث عن أبيه، قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف على منازل القبائل من العرب. يتذكر هذا وهو غلام. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب يقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا، أو يأمركم، أي يأمركم الله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال وهو يقول هذا الكلام، انظروا، يأتي أناسا في أماكنهم في منى، قال فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. ويكرر هذا الكلام. قال: وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان، يعني ذؤابتان من شعر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل هذا الرجل؟ النبي يتكلم مع الناس وخلفه هذا الرجل، رجل وضيء، يعني أحمر الوجه، أحمر الوجه، قال له غديرتان ذؤابتان وعليه حلة عدنية. فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وما دعا إليه يقول: يا بني فلان، إن هذا يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، لا تطيعوا، لا تسمعوا له. قال: فقلنا: من هذا؟ من هذا؟ فقالوا: هذا عمه أبو لهب. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل يدعوهم، أبو لهب خلفه مباشرة: أنا أعلم الناس به، هذا ابن أخي، هذا ابن أخي، لا تصدقوه، هذا يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم، يدعوكم إلى البدعة والضلالة، لا تطيعوا، لا تسمعوا به. يا الله، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. أن يكون الواحد أيها الإخوة العدو له أبوه مشكلة، عمه مشكلة، خاله، أمه تكون عدوة له، هذه مشكلة كبيرة. عندما يكون إنسان صاحب مبادئ يدعو إليها، مبادئ صحيحة، والذي يعاديه أقرب الناس إليه، من أشق الأشياء على النفس. النبي يطوف على القبائل خير منا، يغشى الناس قوما قوما، وخلفه أبو لهب، لا تصدقوه، أنا أعلم الناس به، أنا عمه، هذا ابن أخي، لا تصدقوه، لا تصدقوه. ويطوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل، لكن النبي صبر وتحمل. هل النبي كان يلتفت لأبي لهب أو يناقش أبا لهب؟ لا، يدعو قومه ويدعو القبائل ويرجع. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الطبراني في التاريخ الكبير كان يؤذى من جراء هذه الدعوة، كان يؤذى. قال مدرك ابن منيب يحدث عن أبيه عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حثى عليه التراب، ومنهم من سبه حتى انتصف النهار، فأقبلت جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال: يا بني، لا تخشي على أبيك غلبة ولا ذلة. قلت: من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الإخوة الأفاضل، هذا حاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن يكون درس السيرة مجرد سرد معلومات،
نسرد الأحداث والوقائع ونقول الحمد لله هكذا قرأنا السيرة وسمعنا السيرة. نريد أن نعيش حياته كما عاشها عليه الصلاة والسلام. الحياة التي عاشها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله حقا على بصيرة، ولا يكون الرجل من أتباع الرسول حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله حقا على بصيرة. مثل ما دعا ندعو، كيف دعا أيها الأخوة؟ على أي طريقة دعا؟ وانظروا، ليس بدعا من الفعل أو بدعا من القول أن يذهب المصلحون إلى الناس. النبي ما انتظر هؤلاء القبائل الأقوام، قال لهم: أنا جالس بيت كذا، من أراد أن يسمع مني فليأتني. هل فعل النبي هذا؟ أو هو ذهب بنفسه إليهم؟ هل هو ذهب إليهم أم هم جاءوا إليه؟ هو ذهب إليهم، أليس كذلك؟ فحال المصلح أن يذهب إلى الناس، لا أن ينتظر مجيء الناس إليه. هذه هي السنة أيها الإخوة، هذه هي سنته، هذه حياته العملية، أنه كان يغشى الناس في مجالسهم. فالأصل في المصلحين أن يذهبوا إلى الناس في مجالسهم وفي أنديتهم وفي أماكن لهوهم وفسقهم، أن يذهبوا إليهم. فإذا ذهبوا إليهم نصحوهم وذكروهم وبينوا لهم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ما قال له انتظر يا موسى في بيتك حتى يأتيك فرعون ثم أن تدعو فرعون، لا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت، اذهب أنت، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. متى يتعلم أيها الإخوة أهل المساجد هذه السنة؟ ما أسهل سنة السواك، نطلع أصلا نشتري بسواك أبو النص ليرة ونطبق السواك كل يوم. ما أسهل سنة السواك؟ ما أسهل يا إخواني سنة اللحية أو الثوب أو كذا أو نحو ذلك؟ ما أسهل هذه السنن التي نستطيع تطبيقها بسهولة، أن تأكل بيمينك؟ ما أسهل هذه السنن؟ لكن في سنن فيها محق للنفس وضد النفس، منها أن نذهب مثلا نحن أهل المسجد، أن نذهب إلى الذين حول المسجد من المحلات الذين لا يصلون، الشباب الذين لا يصلون، أن نذهب إليهم وقد حفظنا حديثين أو ثلاث أحاديث ثم ندعو هؤلاء الشباب ونأتي بهم للمسجد. أليس هذا التطبيق العملي للسيرة النبوية يا إخواني؟ أليس هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا نريد أن نبقى أهل المسجد نحن في المسجد فقط؟ والتطبيق العملي للسيرة أن النبي كان يغشى القبائل يعني غير المسلمين في أماكنهم حتى يدعوهم للتوحيد للإسلام. فأولى بنا أن نغشى العصاة من المسلمين في أماكنهم حتى ندعوهم للطاعة بعدما عصوا رب السماوات والأرض. فلا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصيرة. ففرق أيها الإخوة بين النبي كمعلم وبين النبي كداعي. النبي كمعلم يقول اسمعوني، كداعي يقول اتبعوني. النبي كمعلم يقول اسمعوني، النبي كداعي يقول اتبعوني. فرق بين أن يجلس النبي ليعلم أصحابه أحكام الوضوء وأحكام الطهارة، وبين أن يذهب إلى القبائل. الصحابة لما أرادوا أن يتعلموا هم جاءوا، لكن النبي لما أراد أن ينقذ الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور هو ذهب إليهم. ففرق بين هذا وذاك. إذا واحد يتعلم يقول له عمي تعال تفضل عند الشيخ يتعلم العلم الشرعي، واحد لا يتعلم معرض نذهب إليه نحن، وليس ننتظر أن يأتي هو إلينا، نذهب نحن إليه، هذا من وظيفتنا، هذا من اتباع السنة أيها الإخوة، نذهب نحن إليه. لأن الناس نوعان أيها الإخوة، مقبلون ومعرضون. العلم للمقبلين، هذا الدرس لمن؟ لمن أقبل على المسجد جاء، بس مش اللي خارج المسجد اللي ما دخل بيت الله، هذا الدرس للمقبلين. لكن في فئة من المجتمع إخواني اسمهم المعرضون، فئة من المعرضون الذين لا يقبلون، حتى ربما بعضهم لا يدخل المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة، لا يدخل المسجد. ألا ترون هذا؟ شدوا عايشين يعني حول السوق وكذا، وناس من الأسواق ما بصلوا الجمعة حتى. هؤلاء ليسوا مقبلين حتى الجمعة، ما بدهم يسمعوا، اسمهم معرضون. هؤلاء نذهب إليهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل مع صاحبيه أبي بكر وعلي رضي الله عنهم. إذن النبي يغشى الناس في القبائل ويؤذى، فهذا يدخل في وجهه، وهذا يحط التراب عليه، وهذا عمه يقول له، يقول للناس لا تتبعوه، أنا أعلم الناس به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأس، بل اتخذ سائر الأساليب الناجحة الناجعة لكي يوصل للناس الرسالة، لكي يوصل للناس الخير. كان من أساليبه أن يقابل بعض القبائل ليلة في ظلام الليل. لماذا؟ حتى يحول بينهم وبين دعاية المشركين. ما هي حرب دعائية اللي بيقوم فيها أبو لهب، في رواية أظن أبو جهل، يمشي خلف النبي يقول لا تسمعوه، نحن قومه لا نعلم الناس. هاي اسمها حرب إيه؟ حرب دعائية، حرب إعلامية، حرب إعلامية بقوم حتى لا يسمع. يعني الآن مثلا الغرب بقوموا بمثل هذه الحرب، الغرب يقول لا تسمعوا الإسلام، الإسلام إرهاب، الإسلام كذا، الإسلام قتل، تدمير دماء، حتى ما أحد يتجرأ يقول ها بدنا نسمع. طفيل بن عمرو الدوسي ذكرنا قصة إسلامي، الطفيل بن عمرو قريش قامت بحرب إعلامية دعائية حتى لا يسمع، قال من كثر ما حذروني لا تسمع منه، لا تسمع منه، في واحد يأتي ربما يسحره، لا إياك أن تسمع منه. ماذا فعل؟ قال فأخذت الكرسي ووضعته في أذني، كرسي بعنق حتى لا أسمع كلامه، من الحرب الدعائية الحرب الإعلامية، قال حتى لا أسمع كلامه. طب أنا بعد ذلك فكر الطفيل، قال أنا رجل عاقل مميز، أعرف الحق من الباطل، أعرف الصحيح الصواب من الخطأ، أسمع إن كان كلام هذا الرجل حقا اتبعته، وإن كان غير ذلك تركته. فأخذ الكرسي ونزعه، ثم بدأ يدعو وبدأ يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى شرح الله صدره للإسلام. الكفر الآن أيها الإخوة يقومون بحرب إعلامية دعائية ضد الإسلام، الإسلام تطرف إرهاب كذا. لماذا؟ حتى الكفار ما يسمعوا، حتى ما يذهب واحد المركز لمركز إسلامي يقول علمنا بس، فهمنا إيش الإسلام، نريد أن نتعلم الإسلام، لأنهم رأوا. ترى أنا سمعت الشيخ محمد حسان حفظه الله يعني من قرابة 20 سنة، من قرابة 20 سنة، يقول في سنة 90 في أمريكا استأجروا قاعة كبيرة، وهي أكبر قاعة مغلقة في أمريكا، قاعة كبيرة، ورسوم الدخول 5 دولار لمن أراد أن يدخل هذه القاعة. هذه القاعة اجتمع فيها أكثر من 30,000 في وقت واحد، كلهم، كل واحد دخل مع رسوم دخول، كلهم يريدون أن يتعرفوا على الإسلام، يريدون التعرف على الإسلام. إيش يعني الإسلام؟ عرفونا. 30,000 اجتمعوا مع رسوم دخول 5 دولار في هذا المكان الكبير حتى فقط يسألوا عن الإسلام. فلما يقوموا الآن بحرب اسمها حرب دعائية إعلامية، حتى الناس ما يسمعوا، حتى اللي جاي بده يقول والله أنا بدي بس عرفني شو الإسلام، يقول من البداية نحن عرفناك عن الإسلام، قتل، تدمير، تطرف، إرهاب، سوء، ظلم، هكذا يظهرون، حتى ما يجرأ واحد يقول عرفنا بس، علمنا. فهذا الدور كان يقوم به أبو لهب، حرب دعائية إعلامية كان يقوم بها به أبو لهب. لكن النبي ما توقف لحظة وبدأ يحاول أن يدعو قبيلة قبيلة، ثم ذهب إلى القبائل في منازلهم. ومن حكمته أيضا أنه اصطحب الأعوان معه، اصطحب أبا بكر واصطحب علي، حتى لا يقول هؤلاء إنك تدعو لشيء أنت مقتنع به وحده، من هم الذين اتبعوا؟ قل هذا أبو بكر، تعرفون أبا بكر، هذا تاجر، هذا أبو بكر. علي بن أبي طالب كان يصطحب معه أبا بكر وعلي أيضا. كان عليه الصلاة والسلام يطلب منهم، وهذا الذي نريده أيها الإخوة أن نقف معه فعلا وقفات، ماذا طلب النبي منهم؟ ماذا طلب النبي من القبائل؟ ما كان يقول لهم فقط أسلموا، ما كان يقول لهم ادخلوا في دين الله، ما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا كان يريد من القبائل؟ كان يقول لهم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ إن قريشا قد أبت أن تمنعني، إن قريشا قد أبت أن تخضع لله. من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ هذه الرسالة أيها الإخوة، هل كان فقط يقول من يسلم؟ لا، النبي كان يسأل شيئا آخر: المنعة، القوة، الحماية. هذا انتقال نوعي في الدعوة إلى الله يا إخواني، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبحث الآن عن قوة تحميه، يبحث عن قبائل حتى يحموه، قوة تحميه. وهذا الذي يقال عنه إقامة كيان الإسلام، إقامة دولة الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم سعى إليه، لأنها وسيلة لإقامة دين الله. نحن الآن 11 سنة في الدعوة إلى الله، فقط الأساسيات: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، قصص الأنبياء. الآن الأحكام العملية للإسلام كيف ستقوم إذا لم يكن للمسلمين دولة تقوم لهم؟ انتقل النبي إلى المدينة ليقيم دولته، كيف أقامها؟ قبل ذلك يبحث: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ لأنه كثير من الأحكام أيها الإخوة، كثير من الأحكام متعلقة، قيامها متعلقة بدولة. مثلا الزكاة، الزكاة يا إخواني الذي يجهله كثير من المسلمين أنها ليست أمرا فرديا، الزكاة ليست أمرا فرديا. ماذا قال الله تعالى؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم، يعني أنت يا رسول الله وكل من جاء وكان وليا للأمر بعدك، خذ من أموالهم صدقة. في بيت اسمه بيت مال المسلمين للزكاة، الزكاة حتى توزيعها ليس أمرا انفراديا، واحد يقول أن تطلع زكاة مالي وبوزع الفقراء. هذا الآن لعدم وجود بيت مال الزكاة الناس هكذا يفعلون، ولا هناك في مصارف للزكاة مثلا الغارمين في سبيل الله، العاملين عليها مثلا. من يملك توزيع هذه الثروة أيها الإخوة؟ بيت مال الزكاة. فهذا يتعلق به كيان للمسلمين، قوة للمسلمين. الصيام، كيف يثبت الصيام؟ الصوم لرؤيته وأفطروا، من يقول لنا صوموا وأفطروا؟ من؟ لابد أن هناك دولة تحمل اسم الإسلام. كذلك الحدود، من الذي يقيم الحدود؟ بإجماع المسلمين أيها الإخوة الأفراد ليسوا موكلين بإقامة الحدود، لست أنت موكل بإقامة الحدود. واحد سرق، قل يا شيخ بارك الله فيك أنا حتى تبرأ ذمة عند الله اقطع يدي حتى لا أعاقب عند الله، ما يجوز، المسألة ليست لك. واحد زنى يقول والله يجلدني 80 جلدة أقم عليه الحد حتى أطهر عند الله، ليست لك. الحدود موكلة بالإمام، الجهاد كذلك موكل بالإمام. ففرائض الدين تقوم عندما توجد قوة للمسلمين تحميهم، قوة، كيان، دولة. وهكذا النبي سعى لها، لما يقول من يؤويني، من ينصرني، سعى للنصرة والإيواء. من الذي يؤوي، من الذي ينصره حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ وهذا الذي فعلا حقيقة المسلم مطالب به، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فسعى ذلك، والمسلمون حافظوا على مثل هذا الكيان، القوة التي تحمل المسلمين. يا إخواني، ما دام أن المسلمين ليس لهم قوة ستكون الهداية على وجه الانفراد، يعني واحد بيهتدي، اثنين، ثلاث، عشر، مئة. لكن عندما تكون للمسلمين قوة يدخل الناس في دين أفواجا، أليس كذلك؟ الفتوحات متى جرت؟ بلاد فارس، بلاد الروم، كيف دخلوا في الإسلام؟ لما المسلمون كان لهم قوة، عمر الخطاب أرسل الجيوش لبلاد فارس، لبلاد الروم، فتوح أبو بكر أرسل كذلك، عثمان، الفاتحون، في الفتوحات في الدولة الأموية، في الدولة العباسية كذلك، فتوحات بدأ المسلمون كذلك. حتى إلى الخلافة العثمانية كان فتوحات أيضا للمسلمين، ويدخلون بلادهم ويدخل الناس دين الأفواجة، تكون هداية عامة للناس. وذلك صدق من قال: دعاهم نبيهم بمكة بكرة وقد لان منه جانب وخطاب 13 سنة. يا قومي يا أيها الناس يا قومي، كلمة تدين لكم بالعرب تدفع لكم العجم الجزية، يا قومي يا قوم، والنبي يوجههم ينصحهم. دعاهم نبيهم بمكة بكرة وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. لما دخل مكة فاتحا كل أهل مكة آمنا واتبعنا، ليش؟ لأنه وجدوا قوة للإسلام، ففي قوة للمسلمين. فالمسلمون أيها لما تكون لهم قوة في الأرض يكون لهم وزن ويكون لهم هيبة كذلك. من عهد قريب كان للمسلمين قوة وكانوا مهابين في الأرض كلها، فالنبي سعى لهذا. الآن 11 سنة ونحن مستضعفون، نؤذى نضرب كذا، لا، احنا بننتقل لمرحلة أخرى وهي من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي ولو جنة. انظروا الرواية الأولى التي قرأناها، أول ما يسأل أبو بكر ماذا يقول؟ لا، كيف المنعة فيكم؟ كيف الحرب فيكم؟ قبل أن يتحدث النبي بيسأل، تستطيعوا تحاربوا؟ عندكم قوة؟ كيف العدد فيكم؟ ذلك لما جاء لبني شيبان قالوا، قال لهم كيف المنعة فيكم؟ قال مفروق. ماذا قال لهم من بني شيبان؟ إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب. إنا لنؤثر الجياد، يعني الخيل، إنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا مرة أخرى. لعلك أخو قريش، قال أبو بكر إن كان قد بلغكم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بعد ما عرف أنهم أصحاب قوة بنو شيبان، وذلك كان يغشى أقوى القبائل، مثلا قبيلة بني عامر قبيلة قوية، وما كانت تضع، ما هي من القبائل الخمس يقولون التي لم يمسها سباء، ما سبي منها مثل قريش قبيلة قوية. قبيلة بني عامر قبيلة قوية جدا أيضا عند العرب، فالنبي دعاهم. قبيلة بني شيبان النبي دعاهم. بني كندة التمس القبائل القوية، لأنه يريد ينتقل الآن مش فقط لمرحلة أسلم أفراد 1 2 5، لا، إحنا بدنا قوة تحمينا الآن. فأراد النبي أن ينتقل لهذه المرحلة، وبعد مدة ودعوة إذا به يجد أناسا قد وافقت هذه الدعوة محلا في قلوبهم، ألا وهم من الأنصار من الأوس ومن الخزرج. طيب، كيف كانت دعوته لبني عامر ولبني شيبان، وكيف دخل أناس من الأنصار وهم 5، يعني من البداية دخلوا الإسلام، وأرسل النبي معهم مصعب بن عمير، وحدث بعد ذلك بيعة العقبة الأولى. إن شاء الله نكمل في درس قادم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.